انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يلا نفصل لنا حبه، عيشها زي اتنين احبه، عيشها غنوه عيشها فرحه، زي رقصه بنت حلوه، زي رقصه بنت حلوه. يلا نفصل لنا حبه، عيشها زي اتنين احبه، عيشها غنوه عيشها فرحه، زي رقصه بنت حلوه، زي رقصه بنت حلوه. الحياه عايزه المحاوله،
عيشها غنوة مع نجلة، كل يوم جمعة الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الهنا والرضا والسعادة على أصحاب السعادة النجوم المستمعين الكرام، نجوم راديو تسعينات اف ام دايما معاكم، مش بس في السكة، احنا معاكم في كل مكان وفي كل حتة ومن قلب الحدث. نجلة والشاب مينا وعيشها غنوة دايما سوا على هوا راديو تسعينات اف ام، مجلجلين وملعلعين وقلبين الدنيا ومخلينها ضرب نار ودمار باستماعكم المذهل وبأراءكم المنورة والمزهزهة. صفحة راديو تسعينات اف ام فيسبوك.
ملعون ابوك فقر حاوجني للأمدال، زليت عزيز النفس عشان عدم المال. ملعون ابوك يا عوزة، زلت السؤال التال. لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال، وركبت اول موجة في سكة الأموال، أروح لأول واحد احتجت له في سؤال، كسر بخطري ساعتها ودوق نديت الحال. أعمل معي الصح أنا واسنده لو مال، وقف جنبه في المحن وأكون أكون طويل البال.
وبرسائلكم النصية أو الواتسابية اللي بنستقبلها وبكل الحب على رقم 0142789 94. ولأي مستمع كريم بينورنا النهاردة، خليك معنا على هواء راديو تسعينات اف ام، البيت بيتك. لينكاتنا متنوعة بأمزجة ومذاقات مختلفة، تابعنا وستجد ما يسرك. الموضوع ومنكم الفكرة وكلامنا في المضمون وبمزيكا، رسايلنا لكل من يهمه الأمر. ودايما على الدغري وكفاءة الشاب مينا بيسوق همومنا ومشاكلنا أخبارنا وسلطاتنا وبابا جنوبنا، سواقة والهري واللت والعجب ما يعطلناش، ده احنا التقال في مجالنا وفي مكاننا، لينا شنة ورنة واختصاص، سكتنا سالكة وفيها بركة، جامدين قوي وضد رصاص، وثقة بالله هوانا معاكم كله حياة، وهتفضل الرجل الدب مطرح ما تحب.
سود الليل وعتم قلبي، صار الفرح بلون الكسبي، لما بوطني عشت بغربي وما عدت أعرف حدا. اختنق الصوت بوجع الكلمة، كل الغضب كتبته باسمي، لو بتغيب بيخلص حلمي وبتضيع حدود المدى. سود الليل وعتم قلبي، صار الفرح بلون الكذبي، لما بوطني عشت بغربي ما عدت أعرف حدا. اختنق الصوت بوجع الكلمة، كل الغضب كتبته باسمي، لو بتغيب بيخلص حلمي وبتضيع حدود المدى. مشيت وخلفي نسيت الضحكة، أنا كرمال ما رح ابكي، لازم ترجع توقف تحكي، قلبي اسمع لك صدى.
سودني الليل
وعتم قلبي، صار الفرح بلون الكسبي، لما بوطني عشت بغربي، ما عدت أعرف حدا حدا. اختنق الصوت بوجع الكلمة، كل الغضب كتبته باسمي، لو بتغيب بيخلص حلمي، بتضيع حدود المدى. مشيت وخلفي نسيت الضحكة، أنا كرمالك ما رح ابكي، لازم ترجع توقف تحكي، قلبي اسمع لك صدى. مهما الخوف تملك فيه، حبك أقوى وأغلى علي. أعطيني من شمسك حري، من أرضك عطر وندى.
مهما الخوف تملك فيه، حبك أقوى وأغلى علي.
أعطيني من شمسك حري، من أرضك عطر وندى. أعطيني من شمسك حري.
حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، جهاز الشباك والجيش الإسرائيلي تعاونا في عملية العشاء الأخير، اغتيال رائد سعد، أحد أبرز القادة التاريخيين في كتائب عز القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ومن الشخصيات التي كان لها دوراً محورياً في البنية العسكرية للحركة وتطوير قدرات المقاومة، خاصة بخلال هجوم 7 أكتوبر. تقلد أثناء مسيرته العسكرية مناصب قيادية متعددة، أبرزها قائد لواء مدينة غزة قبل أن يتولى قيادة التصنيع العسكري.
الخبر العاجل الذي نعرضه الآن عبر الشاشة في بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش، ردا على استهداف القوات اليوم في المنطقة الصفراء بقطاع غزة بعبوة ناسفة زرعتها حماس. وفق البيان، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش إسرائيل كاتس التعليمات للجيش الإسرائيلي باغتيال رائد سعد، قائد القيادة المسؤولة عن تعزيز قدرات حركة حماس. إذن إسرائيل تعترف رسميا باغتيال رائد سعد، الرجل الثاني في حركة حماس كما تصفه، والقيادي في كتائب القسام.
أول تعليق من رئيس حركة حماس خليل الحية:
وفي ظل هذه الظروف واستمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق وإعاقة المساعدات ومواصلة التدمير والقتل والاغتيالات، والتي كان آخرها بالأمس باستهداف القائد المجاهد رائد سعد وإخوانه، وأمام هذا السلوك الصهيوني الذي يهدد بقاء الاتفاق صامدا، فإننا ندعو الوسطاء وخاصة الضامن الأساسي الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب بضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار.
وأشار خليل الحية خلال كلمته بموقف حماس من تسليم السلاح:
ونؤكد أن المقاومة وسلاحها حق مشروع كفلته القوانين الدولية لكل الشعوب تحت الاحتلال، ومرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية، وإننا منفتحون لدراسة أي مقترحات تحافظ على هذا الحق مع ضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتقرير المصير لشعبنا الفلسطيني.
والبيت الأبيض يشدد في رسالة لنتنياهو إن اختيار رائد سعد يعد انتهاك لاتفاق وقف النار.
وفي سياق آخر، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن البيت الأبيض بعث رسالة خاصة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شدد فيها على أن اغتيال القائد العسكري البارز في حركة حماس رائد سعد يمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكر المسؤولان الأمريكيان أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي لمهام السلام ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب وصهره يشعرون بإحباط شديد من نتنياهو. وكشف مسؤول في البيت الأبيض لأكسيوس أن الرسالة أوضحت لنتنياهو أن إدارة ترامب لن تسمح له بتدمير سمعة الرئيس كوسيط في اتفاق.
من يدرك العيب نتنياهو أفضل من ترامب؟ نتنياهو يلاعب ترامب من خارج الملعب حتى قبل أن تطأ قدماه واشنطن في زيارة الخامسة المرتقبة يوم 29 ديسمبر. تحرك نتنياهو لاختيار رائد سعد وفق ما تقوله صحيفة يديعوت إحرنوت الإسرائيلية كانت موجهة لترامب وليس لحماس، فيما كان رد الرئيس الأمريكي وفقا للصحيفة سيل من الشتائم وجهت مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، لأنها تمت حسب تقرير أكسيوس دون إعلام واشنطن واستشارة البيت الأبيض. الآن ترامب في منتصف الملعب ينتظر من نتنياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة خلال أيام، والتفاصيل ليست مهمة، بل بالنسبة لترامب المهم تحقيق تقدم حتى لو تغيرت بعض التفاصيل، وحتى لو تحولت مهمة قوة الاستقرار الدولية إلى العمل فقط في المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي، أي من الخط الأصفر إلى الخط الأخضر، في مهمة أشبه بمهمة قوات اليونيفيل. نتنياهو يحترف التهرب، والاتفاق أصبح ساحة للألعاب السياسية، كل طرف يختبر الآخر، وكل خطوة تكشف عن صراع خلف الكواليس بين الطموحات الإسرائيلية والاستراتيجية الأمريكية. أجواء الحرب تخيم على لبنان، قصف إسرائيلي عنيف وسلاح الجو يحلق على ارتفاع منخفض فوق الضاحية الجنوبية.
يعني إسرائيل ليست المرة الأولى لتهاجم فيها أهدافاً أو مواقع لبنانية في العمق، والادعاءات بأنها مواقع ومنشآت عسكرية تابعة لحزب الله، ولكن إذا ما عدنا إلى القرار الدولي 1701 فكان يقتصر على نزع سلاح حزب الله وإنشاء منطقة عازلة في جنوب نهر الليطاني تحديداً في الجنوب اللبناني، ولكن إسرائيل لا تستهدف فقط منطقة الجنوب اللبناني، وحتى إذا ما عدنا إلى نسبة الاستهدافات خلال هذا العام منذ وقف إطلاق النار، فإن تقريبا نصف الهجمات الإسرائيلية استهدفت الجنوب اللبناني، ولكن هناك هجمات أخرى استهدفت البقاع، استهدفت أقصى شمال لبنان والعاصمة اللبنانية بيروت وتحديدا ضاحيتها الجنوبية، إلى جانب استهداف إسرائيل للجنوب اللبناني ولكن الذي يقع شمال نهر الليطاني. هذا يؤكد بأن إسرائيل عازمة في هذه الفترة على نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، وعلى استغلال الظروف التي نشأت بعد اغتيال حسن نصر الله واغتيال قيادة حزب الله العسكرية، وهذا الخرق الكبير الذي أوجدته ونجحت إسرائيل في توجيه ضربات لحزب الله في الفترة الماضية، تسعى لاستغلال هذا الذي تسميه إسرائيل الإنجاز في محاولة لمنع إعادة حزب الله من إعادة توازنه العسكري ومن إعادة أيضا التوازن تحديدا في تدريب العناصر.
قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعوة نظيره اللبناني يوسف راجي لزيارة بيروت رغم رفض راجي دعوة إيرانية سابقة لزيارة طهران.
عرقجي وقبل أن يصل ونحن بانتظار هذه الزيارة طبعا التي لم تحدد بعد، أبدى استغرابه من طلب رشدي الاجتماع في مكان محايد لإجراء محادثات، مستندا بذلك إلى أن وزراء خارجية الدول ذات العلاقات الدبلوماسية الكاملة لا يحتاجون إلى مكان محايد لعقد محادثاتهم. تلك حيرة عبر عنها الوزير الإيراني من موقف رشدي، ورغم حيرته سيذهب إلى بيروت انطلاقا من علاقات ثنائية بين البلدين وهو ما تريده الدولة اللبنانية. مرحلة جديدة من العلاقات مع طهران تقوم على الاحترام المتبادل والسيادة وعدم التدخل، وفي السيادة وعدم التدخل تتداخل المفاهيم مشاهدين في ساحة اللبنانية قد لا تشهد استقرارا في المدى المنظور ولا حتى المتوسط في أكثر السيناريوهات تفاؤلا وفق مراقبين، تزداد الحيرة أو تحيير المشهد اللبناني إن صح التعبير.
أفادت تقارير إعلامية بأن إيران غير راضية عن أداء الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وتبحث إعادة تنظيم القيادة الداخلية مع احتمال إبعاده من منصبه بدعوى عدم قدرته إدارة الحزب في المرحلة الراهنة، مقارنة بسلفي حسن نصر الله، محملة إياه مسؤولية تدهور العلاقة بين الحزب والدولة اللبنانية. وحسب التقرير، زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المرتقبة لبيروت لمتابعة ملف إعادة هيكلة حزب الله من خلال لقاءات مباشرة مع قياداته، وتهدف إلى تقييم الوضع الداخلي ونقل صورة دقيقة إلى القيادة الإيرانية. حزب الله حاجة أساسية لإيران وورقة تتمسك بها على طاولة مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، سواء بالنسبة لملفها النووي أو لدورها في المنطقة التي يعاد رسم خريطتها، جدته وأشبعته عقائديا وماليا على مدى 40 سنة ولن تتخلى عنه دون ثمن. بعد هجوم استهدف قوة أمريكية سورية مشتركة في تدمر، عقبه هجوم آخر على دورية أمنية في معزة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وأسفر عن قتلى وجرحى، وكشف ثمن الرهان الأمريكي على واقع أمني سوري غير مكتمل، وخاصة إن أفراد من القوات الأمنية السورية لم يحسم ماضيها المتطرف بعد.
أفاد مصدر أمني سوري بأن منفذ هجوم تدمر كان عنصراً في الأمن العام منذ أكثر من 10 أشهر، وعمل مع جهاز الأمن العام في أكثر من مدينة قبل أن يتم نقله إلى مدينة تدمر. وأشار المصدر وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه جرى توقيف أكثر من 11 عنصراً تابعاً للأمن العام، وتمت إحالتهم للتحقيق.
توقيت الهجوم يأتي بعد توقيع سوريا وانضمامها بشكل رسمي للتحالف الدولي في مكافحة الإرهاب، المرة الأولى التي تخرج فيها القوات الأمريكية بالتعاون مع الحكومة السورية لزيارة منطقة عمليات مشتركة وخارج الجغرافيا التي كانت تعمل بها القوات الأمريكية سابقا، وهي منطقة التنف. خرجت لمنطقة تدمر التي تسيطر عليها الحكومة السورية، المرة الأولى التي تحضر فيها القوات الأمريكية بجانب قوات وزارة الداخلية السورية لمتابعة ملف مكافحة الإرهاب. يتزامن الهجوم مع ظهور وزير الداخلية السوري أنس خطاب في مقابلة مع الجزيرة تحدث فيها بشكل تفصيلي نوعا ما عن استراتيجية الدولة والحكومة السورية في مكافحة تنظيم داعش.
اتجه باتجاه المدن وحاول أن يقوم بعمليات أيضا داخل هذه المدن، ومن أجل ذلك كله قمنا بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات العامة منذ شهر تقريبا بالقيام بحملتين كبيرات جدا على تنظيم داعش.
أين؟
في عدة محافظات تركزت في دمشق وريفها، في حلب وفي إدلب وفي الساحل سواء في طرطوس أو اللاذقية. كان هناك عمليات أيضا في حماة، وكان عندنا عمليات في البادية. قمنا بحملة واسعة على مستوى كل المحافظات، حتى في دير الزور كان عندنا عمل. قمنا باعتقال الكثير من القيادات، ممكن في الأيام القادمة سنعلن عن أسماء بعضهم.
هل هناك أسماء كبيرة؟
نعم، أحد المعتقلين هو والي حمص. لدى تنظيم داعش، قمنا باعتقاله عبر عملية أمنية محكمة جدا. وهنا يوجد مسألة يعني مهمة، أنه اعتقل معه 3 أشخاص انتحاريين قدموا من مخيم الهول، كانوا موجودين في مخيم الهول سابقا، وهم كانوا يعني مجهزين أنفسهم للقيام بعمليات انتحارية، أيضا تم اعتقالهم خلال نفس العمل. وهو طبعا شخص والي حمص، هو شخص عراقي كان مسؤول عسكري في المناطق الجنوبية في سوريا، دمشق وريفها ودرعا والسويداء، ثم تم تكليفه كوالي لحمص.
ويتزامن مع بث تنظيم داعش عبر تيليجرام وعبر المجلة الرسمية له، مجلة النبأ الإلكترونية، مقالات تفصيلية تحرض فيها على الحكومة السورية وعلى الرئيس السوري أحمد الشرع. منطقة تدمر هي مسرح لتحركات داعش الخمس أو الست سنوات الماضية، ونجحت في تنفيذ العشرات من العمليات بعد سقوط الأسد، عمليات شمال شرق سوريا على كمائن قوات قصد، بعضها أعلن عنها وبعضها لم يتم الإعلان عنها. فهل نحن أمام تفكيك خلايا محددة أم بداية مرحلة مختلفة من حرب الظل مع تنظيم داعش الذي يتقن العمل السري والضربات الخاطفة؟ بعد تجميد الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى، التصعيد على أشده بين روسيا وأوروبا.
نعم جلال، ربما عطفا على ما تفضلت به، إذا قارنا كلمة بوتين هذه بالعام الماضي بنفس الكلمة في نفس الفعالية، فعليا نستطيع القول أن النص متقارب جدا للغاية، ولكن ربما سياق الكلام الذي تحدث فيه بوتين وكرر نفس المواقف والتصريحات كما ذكرت يأتي في وقت يجري الحديث فيه عن إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية عن طريق المفاوض أو الوسيط الأمريكي بدرجة الأولى. ما أراد أن يوصله بوتين على الأقل من خلال قراءة لأهم التصريحات والمواقف أن روسيا ستستمر في عملياتها العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها بغض النظر عن الوسيلة التي ستستخدمها. إن كانت هناك مفاوضات فهي مستعدة للحوار، وإن لم يكن فهي مستعدة لمواصلة الحرب. مع الملاحظ أيضا جلال أنه لم يلتفت أبدا إلى ما يجري في أوروبا أو إلى الوساطة السياسية وإلى العملية الدبلوماسية التي تجري الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين والأوكرانيين من جهة ثانية، وإنما ركز بدرجة الأولى على دور القوات الروسية على ضرورة رفع الأهبة، لأن المعركة قد تكون طويلة ومستمرة ما دام روسيا لم تحقق أهدافها. وبالتالي نرى أن بوتين يعيد ربما المواقف الروسية إلى المربع الأول.
بوتين يرفع سقف المواجهة ويحدث شرخ أوروبي حول استخدام أصول روسيا المجمدة لدعم أوكرانيا.
ما بدأ كيوم حافل ينتظر أن تتخذ فيه قرارات بشأن تمويل أوكرانيا انتهى دون التوصل إلى اتفاق، وأرجئ الأمر ليوم آخر. أتى ذلك رغم التفاؤل الذي حملته التصريحات الاستباقية لهذا الاجتماع.
قدمت المفوضية الأوروبية عدة مقترحات تقنية، أود التأكيد هنا على ضرورة إيجاد الحل المناسب بهدوء واحترام متبادل. الأهم من ذلك أننا جميعا نتشارك الهدف ذاته، وهو مساعدة أوكرانيا في تمويل جهودها الحربية والمقاومة.
الأرصدة الروسية المجمدة كانت حديث هذه القمة، خلافات كبيرة بين دول الاتحاد وعلى رأسها بلجيكا التي تستضيف الجزء الأكبر منها أدت إلى تأجيل نقاش هذا الأمر لعدة مرات خلال اليوم، لكن بعض الدول دخلت إلى هذه القمة برفض كامل لمبدأ استخدامها.
الغرب فشلوا في أوكرانيا وبوتين واصل تقدمه. أوروبا لا تعرف ما يجب القيام به. حلف الناتو لم يعد قادرا على ردع بوتين. الولايات المتحدة لم تعد ملتزمة بشكل كامل في الناتو، بل انفصلت جزئيا. فمستقبل الناتو كمؤسسة سيستمر، لكن قيمة هذه المؤسسة سوف تتقلص. ترامب يأمر الجيش بالتحرك نحو فنزويلا بعد حصارها وفرض العقوبات وتصنيف نظامها كمنظمة إرهابية.
الأزمة بين واشنطن وكاراكاس تتجه نحو مزيد من التصعيد بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ما وصفه بالحصار الكامل على ناقلة النفط المرتبطة بفنزويلا. الرئيس الأمريكي أكد مجدداً أن قوات بلاده لن تترك أي سفينة تمر إذ لم يكن مسموحاً لها بذلك، في خطوة تهدف إلى تشديد الضغط الاقتصادي على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
إنه حصار، لن أسمح لأحد بالمرور من هذا المكان. أتذكرون كيف سلبوا منا جميع حقوقنا في الطاقة؟ لقد استولوا على كل نفطنا منذ وقت ليس ببعيد، ونحن نريده أن يعود إلينا.
كاراكاس سارعت إلى الرد رافعة نبرة التحدي ومؤكدة أن عمليات تصدير النفط مستمرة.
ستواصل فنزويلا التجارة بالنفط وسيستمر التبادل التجاري. نفطنا وكل ثرواتنا الطبيعية تعود للشعب الفنزويلي الذي كان عبر قرون المالك المطلق للأرض وباطنها وكل ما فيها من ثروات.
وإلى جانب ذلك طالبت فنزويلا رسميا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ لمناقشة ما وصفته بالعدوان الأمريكي المستمر وسط ترجيحات بعقد الجلسة خلال الأيام المقبلة.
عملية الرمح الجنوبي وحجم الحشود العسكرية الأمريكية في الكاريبي يرمي إلى ما وراء إنفاذ قوانين مكافحة المخدرات. إن قضية المخدرات تشكل غطاء قانوني وسياسي لهدف أكثر طموحاً التزم به ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي بتغيير النظام الفنزويلي، حليف موسكو وبكين وطهران، وإبرام صفقة مع حكومة جديدة خيار أفضل.
متخدم الأيام وخايف أشوفه صدفة، أجري عليه ولا أخاف ما بقتش عارفة، ظلمته ولا ظلمني أنا ما بقتش شايفة، غير إن البعض كان أريح كتير من القرب. متخدم الأيام وخايف أشوفه صدفة، أجري علي ولا أخاف ما بقتش عارفة، ظلمته ولا ظلمني أنا ما بقتش شايفة، غير إن البعد كان أريح كتير من الأمور. هو الحاجات الحلوة ليك مليون وجه، كان طبع واز لكنه برضو كان جدع.
بين فجوات التجاهل يختبئ أطنان من الحنين. أحببتك فاستحى قلبي أن يحب بعدك أحدا. ماذا لو التقينا؟ أأروي لك أم أراك؟ أم أرويك أم أرتوي منك؟
الهوى هوايا يبقى القمر قاردنا والليل بحر مهاودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية.
الهوى
الرغبة في احتضانك ليست طرفاً بل حاجة تنادي من أعماقي، كأنني أبحث عن طمأنينة، سكينة ضاعت منذ زمن. هي ليست رغبة فقط بل نجاة من اشتياق لا يشفى من طول الغياب. عندما تصاب الروح بالبرد فالعناق واجب.
لو قابلتك من زمان كانت حياتي تغيرت وانا كان جرى كل اللي كان، لكن دي اسمك قدرت وانا كان جرى كل اللي كان اتقدرت. مقسوم لنا مكتوب لنا نرجع نقابل بعضنا لما بقى آن الأوان.
في قاموس المرأة العاشقة الحب ليست كلمات بل لغة جسد، سؤال، اهتمام وارتعاشت شغف لا تعرف إخفاءها. هي هبة مشاعر لا صفقة كبرياء، ولهذا يزداد بعض الرجال غيابا كلما ازداد حضورها.
مش كفاية يا حبيبي مش كفاية ابتسامك أو سلامك، مش كفاية مش كفاية يا حبيبي مش كفاية ابتسامك أو سلامك، مش كفاية عايزك انت قلبك انت، عايزك انت قلبك انت، وابقى جنبك من البداية للنهاية. اعملي 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 يا حبيبي.
أنوثتها ليست في المظهر بل في الحضور، في طريقة صمتها حين يفقد الكلام معناه، في ابتسامتها التي تخفي خلفها معارك لم يدركها أحد. ناعمة كنسمة لكنها قوية كالعاصفة، تعرف متى تغادر ومتى تبقى. هي لا تبحث عن الإعجاب بل عن التقدير، ولا تلهس وراء الضوء لأن بريقها الداخلي لا ينطفئ.
القلب ملك وشفايفه هلك، القلب ملك وشفايفه هلك، وانا وانت قلبي هنعمل ايه؟
احب ايه ولا ايه ولا ايه؟ ايه
العيون حلوه والرموش غنوه، العيون حلوه والرموش غنوه، والشعر طويل اسمر شفايفه هلال،
القلب ملاك شفايفه هلال،
وانا وانت قلبي كان عامل
ايه؟ لذيذة كالعناق حين يجيء بغير موعد، مدللة كالقبلة الأولى لا تنسى مهما مر العمر.
نسعد الناس اللي هتيجي نفتحه.
تفتكر اللعيبة بيكونوا خايفين قبل كل ماتش زينا؟
نخاف ازاي وانتوا بتشجعونا؟
اخاف من ايه يا عم وانا جنبي ساندني واحد ومقوي القلب جامد دايما في حياتنا ثابت بيشد ايدينا نقوى ومن اقوى لاقوى مع بعض بنطول السماء لوحدي مين يا عم ده انا صاحبي في داري واقف لا مش صاحبي ده اخويا جنبي لحد النهاية لو رحت فين وراي في الأزمة لقي معاي وفي الأفراح نفرح سوا لفينا كتير لفينا ولا زي الناس تلاقينا شايلنا في اللي فات واللي جاي حبايبنا والله حبايبنا واكتر قوي من حبايبنا وانتو معانا نخاف ازاي يسيبني ازاي يا عم ده شريك أصعب حكاياتنا وأحلى لحظات حياتنا في ساعة الجد جنبك حافظ تفاصيلك عارفك تتعب يهتف باسمك ويقسم الأحلام معاك لفينا كتير لفينا ولا زي الناس دي لقينا شايلنا في اللي فات واللي جاي حبايبنا والله حبايبنا واكتر قوي من حبايبنا وانتو معانا نخاف ازاي لفينا كتير لفينا ولا زي الناس تلاقينا شايلنا في اللي فات واللي جاي حبايبنا والله حبايبنا واكتر قوي من حبايبنا وانتو معانا نخاف ازاي
بتشجعونا من قلبكم عمرنا ما نلاقي زيكم
ننسى الخروج من بطولة كاس العرب والخسارة أمام الأردن 3-0 بالرأفة ننسى التشكيل العصابي مش التشكيل الكروي اللي كان موجود في الملعب
ظبطت الحكم حسن
ظبطته يا باشا
ظبطت الاثنين لا مان
ظبطتهم يا باشا
واد الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي
قلت له يا باشا
على بركه الله
سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعه المستقبل حيث تقام اليوم المباراه النهائيه التي تجمع بين جامعه المستقبل وجامعه العهد هناك نجم جديد رائع قادم مرجان أحمد مرجان الملقب بمرجان أو يقال ميم الكرة المصرية الجديد هنشوف نزل الفريقين بالفعل إلى أرض الملعب
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انصرنا
آمين
اللهم قوي من عزيمتنا
آمين
اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبلنتي وهجمة مرتدة
آمين
اللهم ابعد عنا الإصابات
آمين
الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الأربطة
آمين
اللهم دمر الفريق الأسود ذو القلب الأسود تدميرا
آمين
اللهم
يا ابن الماتش ابتدى بقاله ربع ساعة والفرقة التانية بتلعب لوحديها يلا
بدأت المباراة من محمد لخالد على يمينه هوبا الله 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 في الدقيقة الأولى بتعمل إيه يا جون 1-0 هدف جميل
ننسى أزمة سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر ونحاول ننسى اللي نقل الخبر
الحل الآن انسوا الأرض دي أنا بقولها انسوها لأن هناك تحقيقات في النيابة العامة نقطة من أول السطر نعمل إيه عايزين أرض نادي الزمالك أنا عايز الزمالك يبقى عنده فرع واثنين وثلاثة ومليون فرع أنا شخصيا ليه؟ عشان جماهير نادي الزمالك المحترمة هل هناك عقاب لجماهير؟ الإجابة لا فيش عقاب لجماهير الزمالك ولا أحد يعاقب جماهير الزمالك على الإطلاق على الإطلاق لكن من 2003 لحد النهاردة لماذا؟ وهذا ده سؤال كبير جدا يا سؤال جماهير الزمالك لازم تسأله حضراتكم كجمهور زمالك لازم تسألوا من 2003 لحد النهاردة الأرض دي ما تعملش فيها حاجة ليه هي كانت متاخدة ليه أصلا إيه الفيديوهات اللي كانت بتطلع وقول لك الحقوا بعتنا ناس بيحفروا وبدأنا إنشاءات وتضح كله كان كلام يعني
ننسى أزمة مو صلاح لأن عمره ما دخل في مشكلة مع ليفربول وطلع منها خسران لأنه ماسك في حلمه ومدرك إن الدنيا يوم حلو ويوم مر
مش قادر بصراحة السؤال نفسه ما يمكن حد يسألهولي قبل كده فما عنديش إجابة واضحة لي كل أنا كنت بعمله في بدايتي إن أنا عايز ألعب كورة أنا بحب الكورة ما عنديش أوبشن تاني غير إن أنا ألعب كورة لو فشلت في الكورة حياتي كلها تبقى متدمرة فأنا بالنسبة لي يا ده يا مفيش فأنا كل تركيزي هنا افتكر كويس قوي لما برجع بالذاكره كده شويه، لو مدرب زعق لي ممكن ادخل اوضه اللبس عشان ما اردش عليه، عشان انا خايف اخسر المكان اللي انا فيها. طب مدرب في الناشئين، لان شفت امثله كتير قدامي، كان في لعيبه ممكن ترد على المدرب، المدرب يتضايق منهم ما يلعبهمش تاني. انا بالنسبه لي هاخد الزعل ده وادخل الحمام اعيط. اللعيبه تدخل تتريق عليا، انت فلاح انت لابس ليه كده، ادخل الحمام اعيط عشان انا مش عايز اعمل مشاكل مع حد. كل اللي انا اللي فارق معايا ان انا اوصل.
دي مهمه جدا من ناحيتي، انا كنت مؤمن يعني متحمس ومؤمن يعني ان لازم امشي. في ناس كتيره بقى هيقول لك ايه هتفشل، سيبوني في حالي انا يعني هبطل بشتغل اشتغل لاني مؤمن باللي انا عايز اعمله دي. نفس الحكايه.
اكيد اكيد انا بدايتي كانت كده يعني، كان لو في زعل في اي حاجه انا خلاص هدخل اعيط الحمام، بس ما اعملش مشاكل مع حد عشان اخسر اللي انا فيه.
ننسى الخلافات والاختلافات والانتقادات، نخف شوية التعصب في استوديوهات التحليل، نخف من الكلام اللي ممكن يهز الثقة ويوقف المراكب السايرة.
تعالوا نروح مباراة مصر ونيجيريا. طبعا لو كنا كويسين هتلاقي ايه البعض فرحان ومبسوط انه مصر كويسة وتجربة اخيرة. انا نفسي كنت خايف منها، لانه كان برضو البعض وبعض الزملاء يعني من اسبوعين ثلاثة كده كانوا بدوا قال لك اصل لو حصل حاجه في مباراه مصر ونيجيريا ممكن الاتحاد يمشي حسام حسن حشحوش، يعني فضل على البطوله 3 4 5 ايام، ويعني امبارح كان 16 النهارده 17 وانت هتلعب يوم 22 بعد 5 ايام، فقال لك ممكن يمشي بعد لو حصل حاجه. يعني بصوا اللي هو ايه، سبحانك يا رب ما شفتش كده في حياتي، لكنه ده حصل يعني، ده حصل والكلام موجود يعني. فأنا شخصيا كنت متخوف، أولا اسم نيجيريا كبير بقالنا كتير ما لعبناهاش،
ونعتبر كل اللي فات شوية عكوسات لطريق النجاح، ونفكر بس إن مصر تقدر تصنع الحدث من جديد وتحصل على لقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثامنة. بقالنا 15 سنة مستنيين اللحظة دي. هتنطلق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا من المغرب خلال الفترة ما بين 21 من ديسمبر حتى 18 يناير من العام الجديد، ومنتخب مصر هيفتتح مشواره بمواجهة مع زيمبابوي في الجولة الأولى في دور المجموعات بالمغرب يوم 22 ديسمبر الساعة 10 بتوقيت القاهرة. المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخب أنغولا وجنوب أفريقيا. إن شاء الله النصر لمصر ونفرح قلوب أهل مصر.
Oh.